إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمة لا تعرف قدر نبيها، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتي فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، قدر نبينا عند الله. ثانيا، القرآن يربي. ثالثا، الواقع خير شاهد. وأخيرا، هذا هو الحب أيها المحب. فأعيروني القلوب والأسماع، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أولا، قدر نبينا عند الله. لقد زكى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم تزكية لا يستطيع بشر على ظهر هذه الأرض، مهما أوتي من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان، أن يبين قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله. فلقد زكى الله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. زكاه في عقله، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في فؤاده، فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في بصره، فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدره، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره، فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره، فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في علمه، فقال سبحانه: علمه شديد القوى. زكاه في حلمه، فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في صدقه، فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. وزكاه كله، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي من عند الله يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو سياسي من طراز فريد. وانتبه، لا بد أن تعلم أن كل هذه الصفات التي سأعددها لا بد وأن تأتي تباعا لصفة الرسالة والنبوة، فإن كثيرا من كتابنا ودعاتنا وخطبائنا قد زلوا في هذا الجانب، فمنهم من تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه عبقري وعلى أنه عظيم من العظماء، أو على أنه سياسي من طراز فريد، أو على أنه قائد للميادين في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف إلى آخره. لكن احذروا هذا، لأنه لا بد أن نفرق بين دراسة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كرسول من عند الله وبين شخصية رسول الله التي من الله عليها بكل هذه الطاقات والعظمات. لأن الإنسان لو درس حياة النبي على أنه عبقري أو على أنه عظيم قد لا يجد نفسه ملزما بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما إن طالع سيرة النبي من منطلق أنه يطالع سيرة نبي مرسل، أوجب الله عليه أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه، فإنه حينئذ سيرى فارقا كبيرا بين هذين النوعين من أنواع الدراسة. فلا بد أن نصدر كل هذه الصفات بصفة الرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك لا مانع أبدا من أن نعدد عظمات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا بد وأن تأتي تابعة لصفة الرسالة والنبوة. فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو سياسي من طراز فريد، أقام للإسلام دولة من فتات متناثر فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. وهو رجل حرب وقائد ميدان، يخطط للمعارك ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا ما فر الأبطال من الميدان وصمتت الألسنة الطويلة وتحطمت الأقلام التي تمتلئ بالمداد العسل، وخطبت في الميدان السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب المصطفى ينادي بأعلى صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والشعور والتربية والتوجيه والنصح، فضلا عن نفقات المال. فيقوم النبي بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، كأنه ما خلق إلا ليشوس البيوت. وهو رجل اجتماعي من طراز عجيب، كأنه ما خلق إلا ليزيل الدموع، كأنه ما خلق إلا ليمسح الآلام والجراح. تأخذ الأمة بيده وتنطلق به إلى ناحية من نواحي المدينة، فينطلق معها المصطفى ولا ينصرف عنها حتى تنصرف هي عنه. يقوم بما تعجز أن تقوم به الآن وزارة بكاملها تسمى بوزارة الشؤون الاجتماعية. وهو عابد خاشع خاضع أواب، يكون في أمر الدنيا، فإذا ما وقف بين يدي ربه جل وعلا ارتعد قلبه واضطربت جوارحه، كأنه ما خلق إلا ليتلذذ وليسعد ولينعم بالقرب من مولاه جل وعلا. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرض وعرفها التاريخ، أخذت فكره وعقله ووقته وجهده بل ودمه وروحه. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأدوار على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وإن أعظم تزكية من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم هي قول الله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا إخوة ما أحوج الأمة حكاما وعلماء ودعاة وطلابا ورجالا ونساء إلى أخلاق المصطفى، ما أحوج الأمة في ظل هذه الظلمات الحالكة إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم تزكية من الله لنبيه هي قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. اجتمعت هذه التزكية كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، وحياة المصطفى كلها كانت بمثابة الترجمة العملية لهذه الآية لهذه الأخلاق. ولكن بكل أسف إن الأمة الآن تطالع سيرة النبي وتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يتلذذ المسلمون بسيرته، وربما تبكي العيون، وربما ترق القلوب، ثم بعد ذلك يخرج الناس ولسان حالهم يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، وكأن الله جل وعلا ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لتكون سيرته ماضيا فقط. ولا والله، ما أرسل الله نبيه المصطفى إلا لتكون سيرته شعلة توقد شموس الحياة، وإلا ليكون قدوة لشباب الأمة في كل زمان ومكان، لا سيما في هذه الأزمنة والأيام الفارغين والتافهين والراقصين والساقطين ليكون القدوة والمثل. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فراعي الشافي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وها أنا ذا أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة العملية من خلال حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأبين لحضراتكم أن حياة النبي كانت ترجمة عملية واقعية سلوكية لتزكية الله له في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. الدليل الأول ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما أراد الله أن يهدي حبر اليهود زيد بن سعنة، رأى زيد بن سعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب، وإذ بأعرابي يقترب وينادي على رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، فيلتفت إليه فيقول له الأعرابي الفقيه البليغ إن قومي في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، وكنت قد وعدتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا، وقد أصابتهم اليوم شدة وضيق، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا. فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء من المال لتغيثهم به فعلت، وجزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. كلام بليغ جميل مهذب فيه ثقة، رجل حكيم يقول إن قومي دخلوا الإسلام طمعا في أن يرزقهم الله المال، فابتلاهم الله عز وجل بالضيق، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا. فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بشيء من المال لتغيثهم به فعل، وجزاك الله عنا خيرا. فالتفت النبي إلى علي ولسان حاله يقول هل عندنا شيء؟ فالتفت علي إلى المصطفى وقال والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء يا رسول الله، ولا في بنك في سويسرا ولا في أوروبا أبدا. يقول زيد بن سعنة فاقتربت منه فقلت يا محمد تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم في حائط بني فلان؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم أبيعك تمرا معلوما في إلى أجل معلوم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. قال أفعل. فأخرج زيد بن سعنة 80 مثقالا من ذهب ودفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها النبي كلها ودفعها للأعرابي وقال انطلق بهذا المال فأغث به قومك. ما ادخر شيئا أبدا، ولا في بنك شرقي أو غربي أبدا، بل كان رسول الله يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. جاءه سائل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فانطلق السائل يسوق الأغنام بين يديه وانطلق إلى قومه ليصرخ فيهم قائلا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن سعنة وقبل أن يحل موعد السداد رأيت النبي مع نفر من أصحابه مع أبي بكر وعمر قد جلس إلى جوار حائط بعدما صلى على جنازة رجل من الأنصار. يقول زيد فدنوت منه وأخذته من مجامع ردائه وقميصه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت أد ما عليك من دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الديون وآداء الحقوق. وانتفض عمر انتفاضة من لدغته حية الرقطاء، وكأن الشرر قد تطاير من عينيه يريد أن ينقض على هذا الرجل الذي أساء الأدب مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا عدو الله تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى، والله لولا أني أخشى فوته وغضبه لقطعت رأسك بسيفي هذا. فالتفت نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق وقال لعمر قولة عجيبة، قال لا يا عمر لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك منك، لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بسداد دينه وأن تأمره بحسن الطلب. فوقف الرجل كعصفور مبلل بماء المطر من شدة خجله وحيائه أمام جبل أشم من جبال الأخلاق، فقال المصطفى لعمر يا عمر خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته، زي ما وقعت قلبه في رجليه تزود 20 صاع. خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. فانطلق به عمر وأعطاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر. فقال زيد بن سعنة: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله أن أزيدك إياها جزاء ما روعته. فقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: حبر اليهود؟ قال: نعم. قال عمر: فما الذي حملك أن تفعل برسول الله ما فعلت وأن تقول لرسول الله ما قلت؟ والله يا عمر، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه، إلا 2 لم أعرفهما فيه. الأولى: يسبق حلمه جهله، والثانية: لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم فيه فأشهدك أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا إخوة، هل في قواميس اللغة ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق؟ لا ورب الكعبة. ألا فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا، ويكفي أن نردد نحن وأن نذكر أنفسنا بتزكية الله لنبينا: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أقول: لا ينبغي أن نأخذ هذا الحديث المبارك وهذا المشهد الحي من حياة رسول الله لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، إنما نريد الآن الأخ الذي لا تزيده شدة الجهل عليه من أخيه إلا حلمه، نريد الأخ الذي يسبق حلمه جهلا، نريد الخلق والأدب والتواضع والرحمة، نريد خفض الجناح لبعضنا البعض، نريد الحب في الله، نريد الأخلاق التي نتغنى بها أن تتحول في حياتنا وبيوتنا ومعاملاتنا ووظائفنا إلى واقع وإلى منهج حياة. يخبرني أخ اليوم أنه رأى أخا يسب أخا من إخوانه بعدما خرج مباشرة من إحدى المساجد بعد صلاة العشاء. سبحان الله. نعم، قد يزل الأخ، قد يخطئ المسلم، لكن لا مانع على الإطلاق، إذ أننا لا نحكم بالعصمة لأحد، إنما يجب أن تكون هذه الأخطاء متوجة بعد ذلك بالعودة، بالرجوع، بالإنابة، بالاعتذار، بالحب في الله، بالالتقاء في الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد يا إخوة أن نحول كل هذه السيرة التي نستمتع بها في حياتنا إلى واقع، إلى منهج حياة. بكل أسف تدرس الآن سيرة النبي على أنها من الماضي الصحيح الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نثقف به أبناءنا، لكن والله ما كانت سيرة النبي لهذا، وما أرسل الله نبيه قدوة لهذا، بل ما أرسل الله نبيه إلا ليكون قدوة متجددة على مر الأجيال والقرون، وإلا لينظر شباب الصحوة إلى إمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم، لنحول أخلاقه وسلوكه وسيرته وحياته في حياتنا نحن إلى منهج عملي يشرق ويتألق روعة وسموا في دنيا الناس. الدليل الثاني ما رواه أحمد وغيره بسند جيد، وكلكم يحفظ الحديث، أن شابا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه: هل يا ترى في الجهاد؟ هل يا ترى في الهجرة؟ هل يا ترى في الدعوة؟ لا والله. ما الذي جاء به؟ جاء ليستأذن النبي في الزنا. بالله عليكم لو قام أحد الإخوة الآن ليسألني: إيش رأيك يا شيخ تديني فتوى وتأذن لي في أن أزني؟ ماذا ستكون النتيجة؟ واقع يعني ظني أنه لن يخرج من المسجد إلا محمولا. لكن انظروا إلى صاحب الأخلاق. الصحابة عجب، قالوا ما فالتفت إليه النبي وقال أدنو اقترب، وبلغة كلها الرحمة وكلها الحكمة وكلها الأدب يقول أعظم معلم عرفته الدنيا وأعظم مرب شهدته الأرض، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ شوف علم النفس العجيب. أتحبه لأمك؟ لا والله يا رسول الله، جعل الله فداك. ذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب يرد على النبي في كل مرة لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه بقوله وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالتهم. وأخيرا بعد هذا يمد النبي يده ليضعها على صدر هذا الشاب ويدعو الله له، اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. هل في لغة البشر ما نستطيع أن نعبر به عن هذه الأخلاق؟ لا ورب الكعبة، ألا فلندع المشهد كذلك يتألق سموا وروعة وجلالا، ولنردد نحن تزكية الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هذا العنصر وحده يحتاج إلى محاضرات، لأننا يخرج لأمر ضروري. أقول أيها الأحبة، لو استطردنا مع هذا العنصر لطالت الوقفات، إذ أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ترجمة عملية لهذه التزكية ولهذه الشهادة وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة، ولما علم الله قدر نبيه وعرف الله مكانة نبيه أنزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات ليعلم الصحابة والأمة من بعدهم كيف يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدبر هذه، فلو تدبرتها لعلمت مكانة النبي عند الله، أن ينزل الله قرآنا ليعلم الصحابة كيف يخاطبون النبي، كيف يعظمونه، كيف يوقرونه، كيف يتأدبون معه حتى في الخطاب والحوار والحديث والدعاء. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، القرآن يربي الصحابة والأمة من بعدهم كيف يعاملون ويتأدبون ويعظمون ويوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت هذا النداء فأصغ السمع وأحضر القلب، لأن الذي ينادي عليك هو الملك، إما خير سيأمرك به أو شر سينهاك عنه. وتدبر معي وانتبه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تفتاتوا شيئا على الله حتى يقضي الله على لسان نبيه. قال الضحاك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقضوا شيئا من شرائع دينكم حتى دون الله ورسوله. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن رسول الله لا يأمر إلا بما أمره به الله عز وجل. قال الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يدخل في هذه الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، كتحريم ما لم يحرم وتحليل ما لم يحلل، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض أقوال السلف في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا؟ لماذا؟ لأن مجرد رفع الصوت على النبي يحدث العمل، فما ظنك بتقديم الشرائع على شريعته؟ مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل بنص القرآن، بل وستعجب أشد العجب إذا علمت أن هذه الآية التي نزلت تهدد بحبوط الأعمال نزلت في حق الصحابيين الكبيرين الخيرين العظيمين أبي بكر وعمر. الله أكبر، أبو بكر وعمر، نزل القرآن مهددا بحبوط الأعمال لأبي بكر وعمر. روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. يا إلهي، أبو بكر وعمر، انتبه، أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. لماذا؟ ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله، يعني لم يكن هذا في حق رأس النفاق، وإنما في حق أعظم رجلين في هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. لما وفد وفد بني تميم على النبي في العام التاسع عام الوفود، قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع القعقاع بن معبد. قال الصديق: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. خلي بالك عشان تعرف ايه الكلام اللي قاله أبو بكر وعمر عشان ينزل القرآن يهدد بحبوط العمل. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت بني تميم القعقاع بن معبد. قال عمر: لا يا رسول الله. أقول نزلت هذه الآية في حق أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وفد أو ركب بني تميم، فقال الصديق: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد، يعني اختر القعقاع بن معبد أميرا على ركب بني تميم. فقال عمر: لا، بل أمر عليهم الأقرع بن حاز. فغضب أبو بكر وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فقال لم يزد الصديق على هذا ولا عمر. الله أكبر، لم يشرع من دون الله، لم يقننه، لم يفتات على الله أو على رسوله، وإنما قالوا هذا الحوار البسيط، ولكن ارتفع الصوت على النبي وعلى صوت النبي في مجلسه. فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم لا تشعرون. الله أكبر. ماذا قال الصديق بعدما سمع الآية؟ والحديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وهو كذلك. قال الصديق: والذي نزل عليك الكتاب بالحق يا رسول الله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار، أي إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. وماذا قال عمر؟ والحديث في البخاري: كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له بتقول إيه يا عمر، ارفع صوتك يا عمر. كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه من شدة خفض الصوت، خشية أن يحبط العمل، أن يحبط العمل وأن يضيع العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل. والسؤال الآن: هل امتثلت الأمة أمر الله فخفضت صوتها مع رسول الله ولم تقدم بين يدي الله ورسوله؟ والجواب بملء الفم: لا، والواقع خير شاهد. وهذا هو العنصر الثالث من عناصر المحاضرة: الواقع خير شاهد. خير شاهد على أن الأمة قدمت بين يدي الله ورسوله ورفعت صوتها على النبي، بل ونحت شريعة النبي وسنة النبي. وأنا أعجب لهذه الأمة التي لا تستحي، تدعي أنها تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نحت فيه سنته وعطلت فيه شريعته. أقول إن مجرد رفع الصوت يحبط العمل. فما ظنكم مما يجري الآن؟ ما ظنكم بواقع الأمة الآن؟ يقول عمر بن الخطاب: حكمي على من قدم حكمه على حكم رسول الله أن تضرب رأسه بالسيف. يعلق الإمام ابن القيم على قولة عمر في المدارج، في مدارج السالكين في المجلد الثالث، ويقول: فيا الله، كيف لو رأى عمر ما حدث في زماننا؟ وأنا أقول بغاية الحسرة والألم: فيا الله، كيف لو رأى ابن القيم ما حدث في زماننا؟ من تقديم حثالة أذهان البشر وحثالة عقول البشر على قول رب البشر وسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حكمت الأمة الآن في الأعراض والأموال والدين والعبادات والدماء والفروج القوانين الوضعية التي وضعها من؟ العلمانيون، المشركون، الكافرون، المجرمون، الديمقراطيون، الشيوعيون، الزنادقة وغيرهم ممن تتحكم فيهم الأهواء والشهوات والنزوات والرغبات. بل وأصبحت الأمة الآن تعرض قرآن الله وسنة رسول الله على مجلس شعب أو مجلس شورى ليقول أعضاء المجلس قولتهم في قول الله وفي قول رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، فما ظنكم بما هو واقع للأمة الآن؟ لا بمجرد رفع الصوت على سنة رسول الله، بل وصل الأمر إلى حد السخرية لسنة المصطفى، إلى حد الاستهزاء، إلى حد رمي الشريعة بالجمود والتخلف والرجعية. حتى قال: وقف وقف، قال: يا من تريدون أن يكون الحكم لله وضحوا لنا معنى ما تقولون، هل تريدون أن ينزل الله من السماء ليجلس على منصة مجلس الشعب؟ هكذا بكل وقاحة، بكل جرأة. فهؤلاء هم أصحاب الفكر هم أصحاب الصفحات، هم أصحاب الوسائل الإعلامية. والعجيب أنك إن وقفت لترد على هذا الكفر البواح لاتهمت بالإرهاب والتطرف والجمود والرجعية والتخلف، ثم يقال لك ويشهر في وجهك سيف الإرهاب الفكري ويقال لك يا أخي ناقش الفكرة بالفكر. هل هذا فكر؟ الاستهزاء بالله فكر؟ السخرية بالدين فكر؟ رد الشريعة بالجمود والرجعية والتخلف فكر؟ لا والله، والله ما كان ولن يكون فكرا أبدا. يهزأ بالله وبرسول الله وبشريعته إلى هذا الحد حتى يخرج علينا هذا المخرف الأخير الذي تمنحه الجامعة درجة الأستاذية ليقول ينادي بحذف آيات تعدد الزوجات من القرآن الكريم. إنه أعلم بالله من الله. الله الذي شرع يقول لا، لا بد أن تحذف هذه الآيات، ثم أقول أريد أن أقتنع، هو يريد أن يقتنع أنه المرأة بالرجل، يقول أنا أريد أن أقتنع، كيف تطالبون أن أسوي بين امرأة حصلت على شهادة الدكتوراه وبين رجل عامي جاهل لا يعلم شيئا؟ كيف أسوي بين هذه المرأة وهذا الرجل في الميراث؟ ينبغي أن نصحح آية المواريث وأن نساوي الرجل بالمرأة، بل ينبغي أن نميز المرأة على الرجل إذا كانت قد حصلت على درجة علمية لا ينبغي أبدا أن تساوي برجل من عوام المسلمين. لم يقتصر نصر أبو زيد، لا نصره الله ولا زال. سبحان الله، لم يتوقف الأمر عند حد رفع الصوت، بل تعداه، بل تعداه المراحل. لسنا ممن يهيج المشاعر أبدا، ولكنه واقع يكاد القلب أن يعتصر كمدا وحزنا وغيظا على واقع هذه الأمة. ثم بعد ذلك نستكثر ما يجري لنا ونستكثر ما يحدث لنا هنا وهنالك، والله إننا نستحق أكثر من ذلك، والله إن الأمة تستحق أكثر من ذلك. دلوني على مكان، دلوني على مكان قدر فيه قرآن الله، قدرت فيه شريعة رسول الله، حكم فيه القرآن، حكمت فيه السنة كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين؟ أين القرآن والسنة؟ أين؟ بل لقد نرى الأمة الآن قد تصرف من الولاء والحب لأعداء الله ما لا تصرفه لإخوانها من المؤمنين والمؤمنات والموحدين والموحدات. نسمع من يقول صديقي بيجن، صديقي بيجن، ونسمع من يقول إنني أثق في أن أعامل غير المسلمين ولا أثق في أن أعامل مسلمين، إلى آخر ما تسمعون وما تقرؤون وما تعرفون. فأنا أقول الآن، هل الأمة عرفت قدر نبيها بملء فم؟ لا ورب الكعبة، ما عرفت الأمة قدر نبيها، ما تأدبت معه، ما تربت معه، ما عظمت، ما وقرت، ما أجلت، لم تمتثل أمره، لم تجتنب نهيه، لم تقف عند حده. وواقع الأمة خير شاهد، إذ أن الأمة قد نحت كتاب الله ونحت سنة رسول الله ولم تستحي في الوقت ذاته، فهي في كل شهر، في كل شهر ربيع تحتفل بحب النبي وتتغنى بحب النبي وترقص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء من علية القوم وسادة الناس، وتراهم يقدمون المصحف الشريف في هذه المناسبات الرسمية، وترى الواحد من هؤلاء ينحني على المصحف ليقبله وكأنه من شدة خشوعه عثمان بن عفان. أين هذه الأمة المغنية الراقصة التي عشقت الهزل يوم أن كرهت الجد؟ أنا ما ماتش كورة، الدنيا كلها تؤثر، كله يتعطل. لماذا؟ لأن الأمة قد عشقت الهزل ولم تعد تقوى على حياة الجد والرجولة. انقلب الجد في حياتها إلى هزل، وانقلب الهزل في حياتها إلى جد. لممثل ساقط تقوم قيامة الإعلام ولا تقعد، للاعب هابط أو لراقصة من الراقصات يقوم الإعلام كله ولا أقعد. لكن توفي الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله تعالى، هل سمعتم عنه شيئا؟ هل قرأتم عنه شيئا؟ لا والله. لماذا؟ لأنه قال ربي الله. انظروا إلى المفاصلة والمفارقة، هذا واقع ملموس نراه ونسمعه. من أجل مغني، من أجل ساقط، من أجل هابط، من أجل راقصة، تقرؤون وتسمعون وتشاهدون. لكن أهل الحق مطموسون، يشعرون بالغربة، بالوحشة، بل ويا ليتهم تركوا أهل الحق في حالهم يتحركون لحقهم، بل ربما يضيق عليهم، بل يضيق عليهم وتصب الفتن على رؤوسهم صبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الأمة المغنية بحب رسول الله من حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين الراقصون بحب رسول الله من دماء تسفك وأشلاء تمزق ومقدسات تدنس وأعراض تنتهك؟ من منكم يعرف عن إخواني المسلمين في ليبيريا شيئا؟ لا أحد إلا من رحم الله، لا نعرف شيئا. من منا يعرف عن إخوانه وعن الحركة الجهادية في كمبوديا شيئا؟ لا أحد إلا من رحم الله. من منا يعرف شيئا عن إخوانه المجاهدين في كشمير؟ لا أحد إلا من رحم الله. وانظر وقلب البصر في كل مكان وسل المسلمين ماذا تعرفون عن إخوانكم في هذا المكان أو هنا أو هنالك. والله لا يعرف كثير من المسلمين عن هؤلاء شيئا، بل ويا ليت الأمر توقف عند عدم العلم، فإن الناس قد شغلهم الطواغيط بلقمة الخبز حتى لا يلتفت إلى شيء آخر. ليت الأمر توقف عند الجهل بأحوال المسلمين، ولكن الأمر قد تعداه إلى ما هو أخطر. لقد تبلدت المشاعر والأحاسيس، فلو قيض رجل يحذر ويذكر المسلمين بحال إخوانهم هنا وهنالك ترى من يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، بل وربما يتهم الشيخ الذي ذكر ويقول: سبحان الله، هذا الرجل يعيش في أي عصر وفي أي مصر وفي أي قرن؟ وحديثنا عن المسلمين في أريتريا، حديثنا عن المسلمين في كمبوديا، حديثنا عن المسلمين في كشمير. يا أخي حدثنا عن أحوالنا هنا، نحن لا نريد إلا أن تحدثنا عن أحوالنا نحن. لماذا؟ لأن الأمة قد غيبت، مشخت هويتها، قطعت الأواصر والعلاقات التي رفعها الإسلام في قول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة إخوة. لكن لم يعد المسلم ينظر إلا تحت قدميه لأخيه ابن أمه وأبيه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر الشريف أبا لهب، هذه الآصرة التي جاء الإسلام ليرفع شأنها وليقطع كل أواصر العرق والعصبية واللون والجنس والأرض والوطن والتراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها الأحبة الكرام، الواقع خير شاهد على أن الأمة ما قدرت نبيها. ما الدليل؟ نحت كتاب الله وشريعة رسول الله، بل وسخرت بسنته واستهزأت بشريعته، حتى قال قائل: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. مشكلة دين ملوش أي قيمة. دين في عصر الذرة، ولسه هنتكلم في الدين وبالدين. هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. الأمر لا يعنيهم. ويقول عميد أدبهم العربي: إن مصر ستبقى فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. التقيت بالشيخ أحمد ديداس في حوار هادئ، وقال لي قولة أخجلتني من نفسي. قال: يا شيخ محمد، هل تعرف اسم المجلة التي تعرض على متن شركات مصر للطيران؟ فسكت. ماذا أجيب؟ وبماذا أجيب؟ فابتسم الرجل وقال: مصر بلد الأزهر لا زالت إلى يومنا هذا تعرض على متن شركاتها التي ينبغي أن تكون بمثابة الرسل للدعوة إلى الإسلام، لا زالت تعرض على متن طائراتها في شركة مصر للطيران مجلة فورس. هل تعلمون شيئا عن فورس؟ مأساة، مصيبة. إن الله وإنا إليه راجعون. فورس يا إخوة اسم لإله من آلهة القدماء المصريين الذين عبدوا من دون الله. فورس. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر لم يقتصر على مجرد رفع الصوت، بل تعداه بكثير. فواقع الأمة خير شاهد على أن الأمة ما قدرت نبيها. أيها الأحبة في الله، في إيجاز أقول: ليس الحب للمصطفى كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الحب حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. وأعدكم إن شاء الله تعالى أن تكون لنا محاضرة في حقيقة الحب، وها أنا ذا أجمل الآن عناصرها وأدع التفصيل لمحاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول إن عناصر الحب الحقيقي الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل فيما يلي: أولا، طاعة النبي فيما أمر. ثانيا، الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. ثالثا، تصديق النبي في كل ما أخبر. رابعا، محبة النبي أكثر من النفس والمال والولد دون غلو أو إطراء. طاعة النبي فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، وهذان الأصلان جمعهما الله في آية واحدة في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتصديق النبي فيما أخبر العمدة في هذا الأصل قول الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى. ومحبة النبي أكثر من النفس والولد والمال. ورد في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي لفظ البخاري من حديث عمر: حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وأرجئ التفصيل في هذه العناصر التي هي بمثابة الأركان الحقيقية للمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى محاضرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأود أن أقرأ هذه الرسالة على حضراتكم، فلقد جاءتني من أخ ناصح لي ولكم فجزاه الله عني وعنكم خيرا. يقول نصيحة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثم أقول: ولحرصي عليك أنصحك بتلك النصيحة، لأنك لو رأيت ما رأيت لغضبت. لقد كنت اليوم في مسجد التوحيد أحضر خطبتك الجميلة والشيقة، جزاك الله خيرا، فجزاك الله خيرا، ولكن رأيت الإخوة يتصرفون تصرف الجاهلية، وهو السير خلفك بشدة وانفعال، وربما أوقع أحدهم الآخر، كانوا يوقعوننا والله. وهذا كما تعلم يا أخي الفاضل شيء منهي عنه، وأنا أعلم أنك لا تحب هذا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ولكن يجب أن تنصح هؤلاء الإخوة في بداية كل درس أو خطبة وتنهاهم عن ذلك، وذكرهم بابن مسعود رضي الله عنه عندما وجد أناسا يمشون خلفه فقال: ارجعوا، فهي فتنة للمتبوع وذلة للتابع. وجزاك الله خيرا، وأسألك أن تدعو وأن يؤمن الحاضرون بأن يرزقني الله زوجة صالحة بارة بي وبوالدي. أسأل الله أن يرزقك بالزوجة الصالحة التي تكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، والتي تكون بارة بأبيك وبأمك، إنه لذلك والقادر عليه. هل تحتاج هذه النصيحة الجميلة المهذبة المؤدبة إلى تعليق مني؟ لا تحتاج. واضرعوا معي إلى الله بالدعاء تلبية لرغبة الأخ الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعاءنا، إنه لذلك مولاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا، والإخلاص في أعمالنا، واليقين في أحوالنا. اللهم لا تجعل للشيطان حظا ولا نصيبا في أعمالنا ولا في أقوالنا ولا في نياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، واشبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وفك خلاصنا، وتولى أمرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين. اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم شتت شمل الصر، اللهم شتت شمل الصر، اللهم شتت شمل الصر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بجميع أعوانهم وأتباعهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم يا من نصرت الموحدين يوم بدر، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم اتمم النصر عليهم يا رحيم يا رحمن، اللهم انصر اخواننا في فلسطين ونجهم من اليهود واجنابهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في الصومال واحقن دماء اخواننا هنالك يا كبير يا متعال، اللهم انصر اخواننا في كمبوديا وفي طاجكستان وفي طركستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احم المسلمين الكفاة واكس المسلمين العراة واطعم المسلمين الجياع، اللهم احفظ نساءنا، اللهم استر نساءنا وبارك في شبابنا، اللهم بارك في شبابنا، اللهم اهد حكامنا واصلح علماءنا وبارك في دعاتنا، اللهم بارك في دعاتنا الى الحق والسنة يا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصرنا من الأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تقوموا إلا إذا قال المؤذن، الله يبارك فيكم.